السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، وبالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، يوم الجمعة، فإن في ذلك إكراما لأنفسنا وقياما ببعض حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم معاشر الإخوة، نواصل درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الرهن على وجه الخصوص، وقد علمنا أن الرهن توثيق دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الاستيفاء. وعرفنا أن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وذكر المصنف رحمه الله عز وجل أن الرهن يصح بشروط خمسة، ذكر أولها وهو أن يكون الرهن منجزا. وعلمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، وأنه يصح أن يكون الرهن منجزا ويصح أن يكون معلقا. وذكر الشرط الثاني وهو أن يكون الرهن بعد ثبوت الحق أو مع ثبوت الحق. وعرفنا أيضا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، فيصح الرهن بعد ثبوت الحق ويصح الرهن مع ثبوت الحق ويصح الرهن قبل ثبوت الحق. ووقفنا عند هذه النقطة، فنكمل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، ونشرح كلامه ونبين ما فيه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الرهن في ذكر شروطه وكونه ممن يصح بيعه.
نعم، هذا هو الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل لصحة الرهن. وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الراهن ما يشترط في البائع والمشتري. اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الراهن ما يشترط في البائع والمشتري. وقد تقدم معنا في البيع من يصح بيعه ومن لا يصح، وذكرنا أن العاقل البالغ الحر الرشيد المختار يصح بيعه بالاتفاق، فإن فيه أهلية الأداء باتفاق العلماء. فبناء عليه فإن العاقل البالغ الحر الرشيد المختار يصح رهنه بالاتفاق. وذكرنا فيما مضى أن المجنون لا يصح بيعه بالاتفاق وبالتالي لا يصح رهنه بالاتفاق. وذكرنا أن الصبي غير المميز لا يصح بيعه في الأمور ذات الشأن بالاتفاق وبالتالي لا يصح رهنه بالاتفاق. الرهن لا يكون إلا في الأمور ذات الشأن، وقد تقدم معنا أن الفقهاء متفقون على أن الصبي غير المميز لا يصح بيعه في الأمور ذات الشأن، وأن الصبي المميز يصح بيعه بإذن وليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وبالتالي يصح رهنه بإذن وليه وأما بيعه بغير إذن وليه فرجحنا من أقوال أهل العلم أنه موقوف على إجازة الولي فكذلك رهنه فإنه يكون موقوفا على إجازة الولي، وهذا خلاف قول الحنابلة كما تقدم معنا في البيوع. وأما السفيه فالراجح أنه لا يصح بيعه إلا بإذن وليه فكذلك رهنه كل ما قلنا في البيع اذكره في الرهن. وأما المكره فلا يصح بيعه عند الجمهور وهو الراجح، وبالتالي لا يصح رهن المكره. فلو رهن الإنسان رهنا حالة كونه مكرها فإن الرهن لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه.
نعم، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الرهن، أن يكون المرهون ملكا للراهن. والغالب في الحسيات أن تكسر الميم وإن أجيز ضمها فيقال ملكه ويقال ملكه، لكن الغالب أن تكون الميم مكسورة، أو يكون مأذونا له في رهنه. وبالتالي نقول الشيء المرهون لا يخلو من أربعة أحوال الحالة الأولى أن يكون مملوكا للراهن وهذا يصح لمالكه أن يرهنه بالاتفاق والحالة الثانية أن لا يكون مملوكا للراهن ولكن أذن له المالك في رهنه كأن يستعير الرجل شيئا ليرهنه عند إنسان بعينه إلى أجل معلوم، أن يستعير شيئا من أخيه ليرهنه فيعلم المعير أنه يريد أن يرهنه عند شخص بعينه فيسمي من سيرهنه عنده إلى أجل معلوم فيذكر الأجل فيرضى المعير فيرضى المعير، فإن له أن يرهنه على ما أذن له فيه بالإجماع، فإن له أن يرهنه على ما أذن له فيه بالإجماع، لأنها منفعة أذن فيها المالك، ولأن حق المالك لا يضيع، فإنها تكون مضمونة. وكذلك مثلا لو استأجر عينا ليرهنها بعلم المؤجر، استأجر عينا ليرهنها بعلم المؤجر إلى أجل معلوم، فقال استأجر منك سيارتك ليرهنها عند فلان لمدة نصف شهر، فرضي المؤجر فإنه يجوز، فإنه يجوز. الحالة الثالثة أن لا يكون المرهون مملوكا للراهن، ولكنه يتصرف بحكم الولاية كالولي على مال الصبي والولي على مال اليتيم والولي على مال السفيه، فإنه يتصرف في أموالهم بحكم الولاية، فهو مأذون له في التصرف بحكم الولاية. والأصل في هذا أنه لا يتصرف في مالهم إلا لحظهم، إلا لحظهم، فلا يتبرع ولا يتصدق، ولكن يزكي أموالهم على الراجح من وجوب الزكاة في أموالهم، ويبيع لهم ويشتري فيما هو من حظهم. والأصل عند الفقهاء أن الولي ليس له أن يرهن حفاظا على مال المولى عليه، هذا الأصل عند الجميع أنه ممنوع من أن يرهن. وهناك حالات تستثنى إما للضرورة وإما للمصلحة الظاهرة وإما للحاجة، إما للضرورة كأن يرهن لأمر لا بد منه كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، أو للمصلحة الظاهرة يسميها الفقهاء الغبطة، يعني شيء ينبغي أن لا يفوت، شيء ينبغي أن لا يفوت، أو للحاجة، الحاجة التي لو لم تقع لا لا لو لم تحصل لا لا وقع المولى عليه في حرج ومشقة، على اختلاف في تقدير الضرورة والغبطة والحاجة. فهنا خلافات كثيرة عند الفقهاء في داخل هذه الحالات المستثنيات، لكن الذي يهمنا على طريقة شرحنا أن نعلم أن الأصل أنه لا يجوز للولي أن يرهن، وإنما تستثنى حالات إما لضرورة أو حاجة أو مصلحة ظاهرة. الحالة الرابعة أن لا يكون المرهون ملكا للراهن، ولا مأذونا له في رهنه، ولا ولاية له على مالكه أو عليه، فهذا رهن الفضولي، فهذا رهن الفضولي. فإن رهن لمصلحة نفسه، لا لمصلحة المالك، لمصلحة نفسه، فإن رهنه فيه خلاف، وكذلك إذا رهن لمصلحة المالك هذا رهن الفضولي، فإنه لا يصح عند الحنابلة والشافعية، لا يصح هذا الرهن عند الحنابلة والشافعية، لأنه تصرف ممن لا يصح تصرفه، تصرف ممن لا يصح تصرفه، ويصح عند الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، إن أجازه المالك، إن أجازه المالك مطلقا. فإذا أجازه المالك وقال رضيت وقبلت وأذنت فإنه يصح، فإنه يصح، لأن المنع كان لحفظ مال المالك وقد أذن، وقد أذن، فطابت نفسه، طابت نفسه بهذا التصرف فيصح، فإنه لا يصح مال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة عن نفسه، وقد طابت نفسه فيصح. هذا عند الراجح والله أعلم، أنه إذا كان المالك أجاز الرهن، رهن الفضولي، فإنه يصح، أما إذا لم يجزه فإنه يبطل. نعم.
قال رحمه الله: وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته.
نعم، الرهن عقد على مال بين طرفين، عقد على مال بين طرفين، فقد يقع فيه النزاع وقد يختلفان في قدره وقد يقع خلافات كثيرة، فلا بد أن يكون معلوما علما يقطع النزاع، لا بد أن يكون معلوما علما يقطع النزاع، بأن يعلم جنسه كأن يقال تمر، وأن يعلم قدره كأن يقال صاع، وأن تعلم صفته المؤثرة كأن يقال برني جيد أو عجوة متوسطة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح رهنه.
نعم، هذا ضابط لما يصح رهنه، فكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود من الرهن أن يستوفى من ثمنه عند تعذر الوفاء، وهذا لا يتحقق إلا بما يصح بيعه. ما الفائدة إذا كان لا يصح بيعه؟ لا فائدة منه. فما يصح بيعه يصح رهنه ليتحقق مقصود الرهن، لكن هذه القاعدة مخصوصة عند الجمهور ليست على إطلاقها، لأنه قد تقدم معنا في البيوع أن الذي يصح بيعه الأعيان والمنافع، تقدم معنا أن الذي يصح بيعه الأعيان والمنافع، لكن الجمهور يشترطون في الرهن أن يكون عينا، أن يكون عينا، لأن العين هي التي يمكن قبضها، هي التي يمكن قبضها، والله تعالى يقول: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. يقولون مثلا المنافع ما يمكن قبضها، ما يمكن قبضها، والرهن لا بد أن يكون مقبوضا، إذن لا بد أن يكون عينا. وعند المالكية يصح رهن المنافع، فيصح مثلا أن يقول: أرهنك منفع الدار سنة، لأنه يمكن الاستفاء منها بتأجيرها، فلو قال له: أرهن لك منفع الدار لسنة، فإن الرهن يصح، وإذا تعذر الوفاء ماذا يصنع؟ فإنه يؤجرها ويستوفي حقه، يؤجر الدار، لأن الأجرة تقع، الإجارة تقع على المنفعة، ويستوفي حقه، وهذا يحقق مقصود الرهن، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب، قول المالكية عندي أقرب والله أعلم من قول الجمهور، لا سيما إذا نظرنا إلى أمر، وهو أن العقد يجوز بلا رهن، فلا يلزم الرهن في العقد، يجوز أن تبيع بثمن مؤجل ولا تأخذ رهنا. فإذا كان هذا جائزا فلا أن يجوز مع ما يتحقق به مقصود الرهن وإن كان دون العين، وهو المنافع، من باب أولى. نحن نقول يعني عندنا طرفا، الطرف أن يكون العقد بالثمن المؤجل من غير رهن وهذا جائز، وطرف أن يكون العقد بثمن مؤجل مع رهن وهذا جائز، إذن الوسط من باب أولى. ما توسط بين الطرفين الجائزين من باب أولى أن يكون جائزا. وذلك الراجع عندي والله أعلم أنه يصح رهن المنافع كما نص على ذلك المالكية. نعم.
قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف.
إلا المصحف، يعني أن المصحف لا يجوز رهنه ولو قلنا يصح بيعه. لنلاحظوا أنه استثني ذلك من القاعدة. كثير من الشراح عللوا هذا الاستثناء بأنه قد يؤول إلى بيعه وبيعه حرام. لا، هذا الاستثناء المقصود به أنه لا يصح رهن المصحف ولو قلنا يصح بيعه، ولو قلنا يصح بيعه. وهذه رواية عند الحنابلة. وإن كانت القاعدة العامة عند الفقهاء أن من أجاز بيع المصحف أجاز رهنه، من أجاز بيع المصحف أجاز رهنه، إذ لا مانع يمنع، ومن منع بيع المصحف منع رهنه، لأن الاستيفاء عند تعذر الوفاء يكون ببيعه، وذلك لا يجوز عنده، وذلك لا يجوز عنده. وبناء على هذا فإنه لا يجوز رهن المصحف لكافر، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وحكي اتفاقا، وحكي اتفاقا، لأنه لا يجوز بيعه للكافر، وتقدمت معنا المسألة وحكى جماعة من العلماء الإجماع على ذلك، وإن كان هناك من يحكي يعني شيئا من الخلاف في هذه المسألة، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز بيعه للكافر سواء حصل الاتفاق أو لم يحصل الاتفاق. فلو وقع رهن المصحف لكافر فإن الرهن باطل عند الجمهور. لاحظوا قلنا لا يجوز وهذا يسقى عليه الاتفاق، لكن لو حصل، لو حصل فإن الجمهور يقولون إن الرهن باطل. جمهور نقصد بهم الحنابلة، هنا نقصد بهم الحنابلة والمالكية والشافعية، يقولون الرهن باطل. لما؟ قالوا لأن ذلك يجعله في متناول يد الكافر، لأن ذلك يجعله في متناول يد الكافر. وقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقد جاءت علة ذلك في رواية عند مسلم: مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. فما دام أن الخوف من أن يناله العدو وهو مجرد خوف منع من أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فمن باب أولى أن يمنع مما نعلم أنه يجعل المصحف تحت يد العدو وهو الرهن، فلا يصح. وأما رهن المصحف لغير الكافر فالراجح أنه يجوز، رهن المصحف للمسلم فالراجح أنه يجوز. لأن الراجح أنه يجوز بيعه كما تقدم معنا في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
نعم، هذا مفرع على القاعدة. ما لا يصح بيعه كأم الولد والعين الموقوفة، يعني لو كان هناك كتاب موقوف فإنه لا يصح بيعه، والكلب سواء كان معلما أو غير معلم على الراجح، والخمر والحر. الحر يعني مثلا قال له أقرضني 100,000 لمدة شهر، قال أقرضك بشرط أن ترهن ولدك عندي، قال طيب قبلت، خذ ولدي عندك وأقرضني. هذا الحر لا يصح بيعه، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يصح رهنه. ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يتحقق به مقصود الرهن، إذ مقصود الرهن كما قلنا استيفاء الدين من ثمنه. وما لا يجوز بيعه لا يتحقق فيه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه.
نعم، تقدم معنا أن الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده يجوز بيعها بشرط القطع فورا، بشرط القطع فورا، ولا يجوز بشرط التبقية، ولا يجوز بشرط التبقية بالإجماع، ولا يجوز بالإطلاق من غير شرط عند الجمهور وهو الراجح. وبناء عليه فإن لو أعملنا القاعدة التي ذكرناها فإنه لا يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ورهن الحب قبل اشتداده بشرط التبقية أو بإطلاق. أما إذا اشترط القطع فهذا يجوز في البيع، لكنه في الرهن لا فائدة منه، لكنه في الرهن لا فائدة منه، فلا أظنه يقع في الرهن لعدم تحقق المقصود من الرهن بهما. وقد قال بذلك جماعة من الفقهاء، قالوا إن الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده لا يجوز رهنه بشرط التبقية أو بإطلاق. وقال بهذا بعض الحنابلة والشافعية، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يجوز رهنهما، فهي مستثناة من القاعدة، مستثناة من القاعدة. لما؟ قالوا لأن الغرر في الرهن يقل عن الغرر في البيع، الغرر في الرهن يقل، فإن الثمار أو الحبوب إذا رهنت قبل بدو صلاح الثمار وقبل اشتداد الحب، ما المانع من ذلك؟ كان المانع في البيع أن تصيبها العاهة وتتلف. قالوا هنا ما الضرر لو تلفت؟ يذهب الرهن ويبقى الحق، يذهب الرهن صحيح لكن الحق يبقى في الذمة، ويطالب به من كان في ذمته. فقالوا إذن إن الثمار أو الحبوب لو تلفت لا يذهب أصل الدين بل يبقى في الذمة، بخلاف البيع، بخلاف البيع. إذن الرهن مجرد وثيقة للاستيفاء، أما أصل الحق فموجود. إذن هذه الثمار وهذه الحبوب إما أن تصلح، وهذا ممكن أنها تستمر حتى يبدو صلاحها أو حتى يكتمل صلاحها، فيبقى الرهن، وإذا احتيج إلى الاستيفاء من ثمنها استوفي. وإما أن تصيبها العاهة قبل أن تصلح فيستوفي صاحب الحق حقه ممن هو في ذمته. غاية ما هنالك فوات الرهن وهو يسير. إذن انتبهوا، بعبارة أخرى أقول، يقولون هناك فرق بين البيع والرهن. فالبيع لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل اشتداد الحب فإنها معرضة للتلف وأن تصيبها العاهة ولا تأمن العاهة، فلو تلفت تذهب بالكلية، يذهب المبيع. أما في الرهن فلا، فإنها لو تلفت إنما يسقط الرهن، أما أصل الحق فإنه يبقى في الذمة ويطالب به. نعم.
قال والقن دون رحمه المحرم.
نعم، هذا المستثنى الثاني أو الثالث. إذا قلنا الثمار واحدة والحبوب قبل الاستداد واحدة يكون هذا هو الثالث، وإذا قلنا الثمار والحب مثل بعضها يكون هذا هو الثاني. ومعنى ذلك أنه يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في الرهن بينما لا يجوز في البيع. يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في الرهن بينما لا يجوز في البيع. لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع، ولا يجوز التفريق بين الأخ وأخته في البيع، وهذا محل خلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها دون سن السابعة، هذا محل اتفاق في البيع. اتفقوا على أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها الذي لم يبلغ السابعة، وأما البقية فمحل اختلاف. لكن عند الحنابلة لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في البيع، لكن يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في الرهن، فيجوز رهن الجارية دون ولدها الذي لم يبلغ. جارية عندها ولد عمره 7 سنين 6 سنين 10 سنين، يجوز أن يرهنها سيدها بدون الولد، ويجوز رهن الولد الذي لم يبلغ دون أمه. طيب لماذا؟ ما الفرق بين الرهن والبيع؟ لماذا لا تجرون القاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ قالوا لأن الرهن لا يزيل ملك المالك، لأن الرهن لا يزيل ملك المالك، بل يبقيان تحت ملك مالك واحد، فلا تحصل التفرقة بينهما بخلاف البيع. البيع يزيل الملك، فتصبح الأم مثلا تحت مالك والولد تحت مالك آخر فيحصل الضرر. أما في الرهن فإن الملك يبقى، والرهن لا يزيل ملك المالك. فإن احتيج إلى بيع المرهون، قد يقول قائل طيب سلمنا لكم أن الرهن لا يزيل ملك المالك، طيب قد يتعذر الوفاء، وإذا تعذر الوفاء سنبيع المرهون، فيؤول الأمر إلى بيع المرهون، فيباع الولد مثلا بدون أمه أو تباع الأم بدون ولدها. قلنا لا نجيز ذلك، بل إذا احتيج إلى بيع المرهون منهما فلا بد من بيع الثاني معه، ويكون الراهن عندما رهن أحدهما راضيا بذلك، حاله تدل على ذلك. ما دام أنه رهن الأم دون ولدها معنى ذلك أن حاله تدل أنه راضي على أنه إذا احتيج إلى بيع الأم يباع ولدها معها، لأن هذا الحكم معلوم عند الناس، لأن هذا الحكم معلوم عند الناس. إذن هذا ينبغي أن يفهم، يجوز رهن الأم مثلا دون ولدها أو رهن الولد دون أمه، لكن إذا احتيج إلى بيع المرهون للاستيفاء فإنه لا يجوز بيعه بدون رحمه المحرم، بل يباعان معا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق.
نعم، تقدم معنا أنه قد يجوز لولي اليتيم وولي الصبي وولي المجنون وولي السفيه أن يرهن شيئا من مالهم في بعض الحالات، للضرورة أو المصلحة الظاهرة أو للحاجة، لكن ذلك له شرط، وهو أن يكون الرهن لعدل أو أن يقع في يد عدل، إما أن يكون المرتهن عدلا فهنا يجوز رهن شيء من مال اليتيم له في الحالات التي تجوز. طيب، إن كان فاسقا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستقر الرهن في يد عدل، كأن يشترط الولي عليه أن يكون الرهن في يد عدل، قال ارهنك شاة اليتيم هذه لكن لا تكون في يدك، اشترط عليك أن تكون في يد محمد العدل، فرضي فإن هذا يجوز. الحالة الثانية أن يستقر الرهن في يد الفاسق، بمعنى أن يكون الرهن لحظ الفاسق ويستقر في يد الفاسق، فهنا قالوا لا يجوز، لأنه يجب على الولي أن يحفظ مال اليتيم، ومال المولى عليه يجب عليه أن يحفظه، وفي رهن ماله عند الفاسق تعريض له للضياع، تعريض له للضياع، لأن الفاسق لا يؤمن، فقد يتلفه وقد يجحده، فيكون في ذلك تعريض لمال اليتيم لأن يضيع، وذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم.
نعم، تقدم معنا أن الرهن في حق المرتهن عقد جائز، له أن يسقطه بعد العقد مباشرة، وله أن يسقطه بعد القبض، وله أن يسقطه في المدة، له أن يسقطه متى شاء. أما في حق الراهن فهو عقد لازم، لكن متى يلزم؟ عند الجمهور ومنهم الحنابلة يتم الرهن بتمام الإيجاب والقبول ولا يلزم إلا بالقبض، يتم الرهن بتمام عقده بتمام الإيجاب والقبول، لكنه يكون جائزا في حق الراهن ولا يلزم إلا بتمام قبضه، فلا يلزم إلا بالقبض، فإذا قبض فإنه يلزم لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة، فوصف الله الرهن بالقبض، وهذا يدل على أن هذا أمر لازم في الرهن. أما قبل القبض فهو في حق الراهن جائز عند الجمهور، فله أن يرجع عنه. فلو أن الراهن التزم بالرهن ثم امتنع عن إقباض المرتهن الرهن، مثال ذلك، قال له: أبيعك بيتي بخمسة آلاف، بخمسين ألف، بمئة ألف. قال قبلت على أن أدفعها بعد ستة أشهر. قال رضيت بشرط أن ترهن سيارتك عندي. قال قبلت. تم. ثم بعد أن تفرق لقيه فقال متى تأتيني بالسيارة؟ قال أي سيارة؟ قال السيارة التي رهنتها عندي. قال لا أنا رجعت عن الرهن، رجعت عن الرهن، أنا أحتاج سيارتي ورجعت عن الرهن. الجمهور يقولون يجوز له ذلك ولا يجبر على إقباضه، لا يجبر على إقباضه. ويكون مشترط الرهن أو من له الرهن بالخيار بين أن يمضي العقد ويسقط الرهن. يقول طيب خلاص رضيت، وبين أن يفسخ. يقولون إذا امتنع قبل الإقباض عن الإقباض فإن لا نلزمه بأن يقبضه. طيب أين يذهب حق صاحب الحق الذي في الذمة؟ قالوا نخيره، إن شاء أن يمضي العقد ويستمر في العقد ويسقط الرهن، وإن شاء فسخ فينفسخ العقد. وعند المالكية يلزم الرهن بالعقد، يلزم الرهن بالعقد للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، فليس له أن يرجع في الرهن بعد العقد، ويلزم بالإقباض، ويلزم بالإقباض. والراجح عندي والله أعلم أنه إذا كان الرهن مشترطا من صاحب الحق فإنه يلزم بالعقد للزوم الشرط، لزوم الشرط. كأن قال له أبيعك داري بمئة ألف تدفعها بعد شهر بشرط أن ترهن سيارتك عندي، فقال المشتري قبلت، فإن الرهن هنا يلزم بالعقد للزوم الشرط وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط، وحتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا تضيع الحقوق. أما إذا كان الرهن مبذولا من المرتهن، ليس مشروطا من صاحب الحق، لكن تبرع به المرتهن، قال أنا نفسي ما ترتاح حتى تأخذ رهنا، قال ما يحتاج خلاص إن شاء الله أنك تأتي في الوقت، قال لا أنا نفسي ما ترتاح حتى تأخذ رهنا، خذ سيارتي، خذ بيتي رهنا. فكان الباذل للرهن الذي عليه الحق، ولم يشترطه الذي له الحق فإنه لا يلزم إلا بالقبض، لأن هذا تبرع، لأن هذا تبرع، والتبرع لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم.
قال ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
نعم، أي أنه بعد لزوم الرهن، سواء قلنا بالعقد كما رجحنا أو قلنا بالقبض كما عليه الجمهور ومنهم الحنابلة والمصنف منهم، فإنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون لا ببيع ولا بهبة ولا برهن ولا بعتق ولا غير ذلك من التصرفات لتعلق حق الراهن به. فتصرفه فيه كفسخ الرهن، وفسخ الرهن لا يجوز بعد لزومه إلا بإذن المرتهن. فإن أذن له أن يتصرف جاز، لأنه حقه وقد أسقطه. إذن تصرف الراهن بعد القبض أو بعد اللزوم، حتى يدخل في ذلك مختلف الأقوال، تصرف الراهن بعد اللزوم إن كان بإذن المرتهن جاز وصح، وإن كان بغير إذن المرتهن لم يجوز مطلقا. حتى في العتق ما يجوز. فإن وقع خالف وقع فإنه لا يصح. لو باع العين المرهونة فالعين باطل، فالبيع باطل. لو وهب العين المرهونة فالهبة باطلة، إلا في العتق فإن المصنف قد استثناه، فقالوا فيه يأثم لأنه فعل حراما وهو التصرف، ويصبح العبد حرا بعتقه له، ويلزم الراهن بدله. إما أن يأتي المرتهن بمثله، يأتي للمرتهن بمثله، عنده عبيد فرهنه عبده فأعتق العبد، قالوا يأثم لأنه لا يجوز له أن يعتقه، لكن العبد يصبح حرا. طيب حق المرتهن، قال يجب عليه أن يأتي ببدله، ومن بدله أن يأتي بعبد آخر مثلا، فيأتي بعبد مثله ويقول خذه مكانه رهنا، أو يأتيه بقيمته، بقيمة العبد، وقيل يأتيه بثمنه. ما الفرق؟ الفرق أن القيمة هي الثمن في السوق، والثمن هو القيمة في العقد. المهم أنهم يقولون يأتيه ببدل يكافئه، يأتيه ببدل يماثله ليكون رهنا. لما؟ قالوا لأن العتق إذا صدر من المالك لزم ولو كان هزلا، لأن العتق إذا صدر من المالك لزم ولو كان هزلا. والعتق فيه أحكام السراية، وستأتينا إن شاء الله عز وجل. قالوا فيلزم العتق هنا، ويحفظ حق المرتهن بإلزام الراهن بالبدل، بإلزام الراهن بالبدل. وقيل لا يصح العتق أيضا كسائر التصرفات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما؟ قالوا لأنه صدر ممن لا يملكه فصار كعتق الأجنبي. لو أن أجنبيا قال لعبد مملوك لسيد أنت حر، فإن هذا لغو ولا يقع العتق. فكذلك هنا لأنه صدر ممن لا يملك العتق. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن أجازه المرتهن بعد وقوعه صح. لما؟ لأن الفقهاء متفقون على أنه لو أعتق العبد المرهون بإذن المرتهن صح العتق، اتبعوا. يعني هنا الإذن سبق العتق، محل الاتفاق أن الإذن سبق العتق، فإذا استأذنوا في أن يعتقه فأذن له فأعتقه فإن العتق صحيح بالاتفاق. فكذلك إذا اعتقه بدون إذن ثم أجاز المرتهن عتقه فإن المعنى واحد. نعم الحال مختلفة لكن المعنى واحد. أما إن لم يجزه كان معلقا على فك الرهن، إن لم يجزه المرتهن لا ينفذ حالا، لا ينفذ حالا بل يكون معلقا، معلق على ماذا؟ على فك الرهن. فإن فك الرهن لوفاء من عليه الحق بالدين عتق العبد وإلا فلا. هذا واضح؟ نقول اعتقه لا نبطل العتق ولا نصححه فورا، بل نقول هذا العتق معلق على فك الرهن، فإن فك الرهن للوفاء عتق العبد. لما؟ لأن لو لم نقل بذلك لرجع إلى مالكه ومالكه قد اعتقه. أما إذا لم يفك الرهن فلم يفي الذي عليه الحق بالحق فإنه يبقى عبدا ويباع ولا يعتق. هذا الذي يتفق فيما يظهر لي والله أعلم مع قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وكسب الرهن ونماؤه رهن.
نعم، عند الحنابلة نماء الرهن وجميع غلاته سواء كانت متصلة أو منفصلة كولد الحيوان هذا منفصل، أو السمن للدابة هذا متصل، أو كسب العبد أجرة العبد لو عمل العبد بأجرة هذا منفصل. عند الحنابلة كلها تتبع الرهن، تتبع الرهن، فتكون رهنا في يد المرتهن وتعامل معاملة الرهن حال الرهن وعند تعذر الاستيفاء. أي تعامل معاملة الرهن عند الرهن فتكون في يد المرتهن، وعند تعذر الاستيفاء كذلك، فإذا احتاج إلى بيعها فإنها تباع لأنها تابعة والتابع تابع. يقولون هذا نماء حادث من العين المرهونة فيتبعها، فيتبعها. هنا خلاف طويل في المسألة لكن هذا مذهب الحنابلة، والمسألة اجتهادية محضة. ولذلك أنا أميل في مسائل المعاملات، في المسائل الاجتهادية أن يراعى العمل في البلد، أن يراعى العمل في البلد. فإذا جرى العمل في البلد بمذهب الحنابلة فإنه يعمل به، وإذا جرى العمل بالمذاهب التي تفصل أو التي تطلق أن النماء إلا إذا كان متصلا لا يكون رهنا فإنه يعمل بذلك، لأن المسألة اجتهادية محضة ليس فيها نصوص ولا أدلة قوية. ففي مثل هذا في مسائل المعاملات يراعى ما جرى به العمل في البلد وما جرى القضاء على إجرائه والعمل به. نعم.
قال: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه.
نعم، يد المرتهن عند الحنابلة، يد المرتهن على الرهن يد أمانة، يد أمانة، فلا يضمن صاحبها إلا إذا فرط أو تعدى، إلا إذا فرط أو تعدى. قالوا: لأن يده لو جعلت يد ضمان مطلقا لأبى كثير من الناس أخذ الرهن، خشية أن يتلف عنده فيلزم أم يضمنه. يعني يقول ما الذي يدخلني في هذا؟ ربما ماتت الدابة وأنا ما فعلت شيئا، ربما سرقت السيارة وأنا ما فعلت شيئا، فعلي الضمان؟ إذن لا أخذ الرهن. ويترتب على ذلك ألا ينظر الناس بعضهم بعضا، ألا ينظر الناس بعضهم بعضا مع الحاجة، مع الحاجة. يقول لو قلنا بأن اليد يضمان لسددنا باب الرهن، وإذا سددنا باب الرهن فإن الناس تخاف على أموالها، فلا تؤجل ولا تقرض ونحو ذلك مع حاجة الناس إلى ذلك. ولأن الرهن صار في يده بإذن مالكه ولمصلحة ترجع على المالك أيضا، لأن الرهن صار في يده بإذن مالكه ولمصلحة ترجع على المالك. نعم له مصلحة وللمالك يعني مصلحة، وهذه صفة يد الأمانة أن تكون وضعت بإذن المالك ولمصلحة للمالك. طبعا الخلاف موجود، يعني بعض العلماء يفرقون بين الأشياء الظاهرة والأشياء الخفية، وبعضهم لا يقولون هي يد ضمان مطلقا، لكن قول الحنابلة عندي أوجه والله أعلم وهو أرجح. نعم طبعا نعم فيد الأمانة لا يضمن صاحبها إلا في حالة تعديه أو تفريطه، ولذلك قال المصنف نعم
قال إلا بالتفريط
نعم يعني لو تلفت العين المرهونة في يد المرتهن فإنه لا يضمن إذا كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط، عند الشافعية، عند الحنابلة والشافعية والمالكية هم الذين يفرقون بين شيء ظاهر كحريق فلا يضمن وبين شيء خفي يضمن، والحنفية يقول يضمن مطلقا. لكن على الراجح الذي اخترناه وهو المذهب الذي نتكلم عنه عند الحنابلة والشافعية، إذا تلفت العين المرهونة بغير تعد من المرتهن ولا تفريط فإنه لا يضمن. أما إذا فرط، ومعنى فرط وضعه في مكان يعرضه للتلف، وضعه في مكان يعرضه للتلف ولا يحفظ فيه في العادة، ولا يحفظ فيه في العادة، كأن رهن سيارة وترك أبوابها مفتوحة، وترك أبوابها مفتوحة فهذا مفرط. أو تعدى، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز له، أن يفعل ما لا يجوز له، كأن ركب السيارة وقادها وهو لا يجوز له أن يقودها، يعني المرتهن، فوقع لها حادث واحترقت، فإنه يضمن، فإنه يضمن. طبعا إذا تلفت بتفريط أو تعدي فإنها باتفاق الفقهاء من ضمانه، إذا تلفت بالتعدي أو التفريط فإنها باتفاق الفقهاء من ضمانه. لكن الخلاف إذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فهذا الذي قلنا إن الراجح إن شاء الله عز وجل أنه لا يضمن. نعم
قال وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط.
نعم قلنا إن الرهن أو المرهون أمانة في يد المرتهن، مما يترتب على ذلك أنه لو ادعى أنه تلف أو ادعى أنه لم يفرط، يعني التلف علم لكن ادعى أنه لم يفرط ولا بينة. طبعا إذا كانت هناك بينة فالعمل بالبينة، لكن إذا لم تكن هناك بينة ولم يصدقه الراهن، يعني بالقيدين، لم تكن هناك بينة ولم يصدقه الراهن، لأنه إذا كانت هناك بينة عملنا ببينة، وإذا صدقه الراهن اكتفينا ما فيه نزاع. لكن إذا لم تكن هناك بينة ولم يصدقه الراهن فإن القول قول المرتهن مع يمينه. قلنا القول قول المرتهن لأنه أمين، وفي فعله نوع من الإحسان، لأنه رضي بأن يؤجل حقه مقابل فقط التوثيق بالرهن. والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. ولأن الذي أعطاه العين المرهونة هو المالك، وهذا يشعر بأنه يعتقد أنه أمين، لو كان لا يعتقد أنه أمين ما أعطاه الرهن، وحتى لا ينسد باب الرهن الذي يحتاجه الناس. لكن هنا قالوا مع يمينه، مع أن الأصل أن الأمين يقبل قوله مطلقا، ما يطالب باليمين، لكن هنا قالوا لا بد من اليمين لأن في الرهن نوعا من المعاوضة، وهناك نوع من التهمة، يعني يقولون هو ليس إحسان محض بل هو نوع من المقابلة، نوع من المعاوضة، فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، وفيه نوع من التهمة، فلا بد لنفي ذلك من اليمين. إذن يجب أن نفهم القول قوله لأنه أمين، ولا بد من يمينه لأن هناك نوعا من المعاوضة، وتوجد ويوجد شيء من التهمة، فلا بد من اليمين حتى يخرج عن ذلك. نعم.
قال: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق.
نعم، الرهن لا يتجزأ، فإن تلف بعض الرهن وسلم باقيه فإن هذا لا يخرجه عن كونه رهنا ولا يجزئه على بعض الحق. يعني لو كان الرهن مثلا 100 يساوي 100 وتلف ما يساوي 50 وسلم ما يساوي 50، فإن الباقي يكون رهنا، ما يخرج عن أن يكون رهنا بتلف بعضه، ويكون رهنا لجميع الحق، لا يقال إنه لما تلف النصف فإنه يكون هذا رهنا للنصف فإذا وفى إليه النصف فإنه يستعيده، لا، الرهن لا يتجزأ. فإذا تلف بعضه وسلم بعضه كان البعض السالم رهنا، وكان رهنا لجميع الحق. نعم.
قال: ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله.
نعم، الرهن لا يتجزأ كما قلنا، فإذا أدى من عليه الحق بعض المال فليس له أن يطلب بعض الرهن. لو كان عليه 100,000 ورهن سيارتين مقابل 100,000 وبعد 3 أشهر سدد 50,000 فليس له أن يطالب بإحدى السيارتين، لأن الرهن كان على كل الحق وهو لا يتجزأ، فما دام أنه لم يوفي الحق كله فليس له أن يطالب ببعض الرهن، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفى الحق كله بالإجماع. حكى ابن المنذر والطحاوي الرهن ما يتجزأ، فإذا أدى بعض الحق ليس له أن يطالب ببعض الرهن، بل يبقى كل المرهون رهنا حتى يوفي الحق كله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالراهن له، لم يصح الشرط.
نعم، هنا يتكلم المصنف رحمه الله عما يفعل بالرهن إذا حل الأجل وتعذر الوفاء، عما يفعل بالنذر إذا حل الأجل وتعذر الوفاء. فإنه إذا حل الأجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إذا لم يأته بحقه في الأجل المحدد فإن الرهن يكون له، قال: أبيعك بيتي ب50,000، قال: قبلت على أن تؤجلني 6 أشهر وأرهن عندك سيارتي، وأرهن عندك سيارتي، فإذا أتيتك بالمبلغ بعد 6 أشهر أخذت سيارتي، وإذا لم آتك بالمبلغ تأخذ السيارة، تأخذ السيارة. وحقيقة الأمر أنه يصبح بيعا للمرهون بما في الذمة، كأنه يقول له: إذا لم آتك بحقك عند الأجل فأنا أبيعك المرهون بهذا الحق، بهذا الحق. إن كان هذا فإن هذا الشرط فاسد ولا يعمل به. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر من قال بهذا: ولا نعلم أحدا خالفه، ولا نعلم أحدا خالفه، لكن وجدت لبعض الحنابلة، وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون إن الشرط صحيح، ويلزم، لأنه لا ينافي النهر، لا ينافي الرهن، غاية ما فيه أن فيه تعليق البيع، وتعليق البيع يجوز عندهم على الراجح. قصدي أن هذا قول الجماهير، لكن فيه خلاف، وإن كان ابن قدامة رحمه الله قد قال: ولا نعلم أحدا خالفه. ودليل ذلك عندهم حديث: لا يغلق الرهن، وله ألفاظ إلى على صاحبه، لكن الجملة المتفق عليها: لا يغلق الرهن. وهذا الحديث رواه الإمام مالك وابن ماجه والشافعي والبيهقي والدارقطني والحاكم رحم الله الجميع، وروي موصولا ومرسلا، روي موصولا ومرسلا، وقد صحح جماعة الوصل، ولو كان موصولا لكان السند صحيحا، يعني لو صححنا الوصل فالسند صحيح، فجماعة من أهل العلم صححوا الوصل، ومنهم الحافظ بن عبد البر. وضعف جماعة من أهل العلم الوصل وقالوا إنه مرسل، منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. الإمام الألباني قال: الوصل شاذ، الوصل شاذ، فهو ضعيف، والثابت الإرسال والمرسل ضعيف، والمرسل ضعيف، والأمر كما سمعته. هذا اجتهاد العلماء في إسناده. فعلى هذا الحديث، ما علاقة هذا الحديث بمسألتنا؟ معنى هذا الحديث عند كثير من العلماء ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد أن يدفع الرجل الرهن إلى المرتهن ويقول: إن جئتك بحقك في الأجل وإلا فالرهن لك. هكذا فسروا الحديث، يعني بمسألتنا، بمسألتنا. وقد روي في سبب الحديث أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن، أي المرتهن وليس الراهن، المرتهن: منزلي. قال: خلاص، البيت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. رواه البيهقي وقال: هذا مرسل. وكذلك حكم عليه الشيخ ناصر رحم الله الجميع بالإرسال. طيب، عرفنا أن الشرط عند الجماهير، بل نفى الخلاف فيه ابن قدامة، وإن وقفنا على شيء من الخلاف، أن هذا الشرط فاسد. لكن هل يفسد الرهن بهذا الشرط فيفسد الشرط ويفسد الرهن، أم يفسد الشرط ويبقى الرهن؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. قيل يفسد، وقدمه ابن قدامة وانتصر له، وهو مذهب الشافعية أيضا. وقيل لا يفسد، لا يفسد الرهن، بل يبقى الرهن ويسقط الشرط. وهذا الراجع عندي والله أعلم. إذا قلنا بفساد الشرط، ولا شك أنه الأحوط والذي عليه أكثر الأمة، فإن الرهن لا يفسد بل يبقى الرهن ويسقط الشرط، لأن الأصل تصحيح المعاملات ما أمكن. وهنا يمكن أن نصحح الرهن بإسقاط الشرط، وهذا هو الذي سار عليه المصنف، معنى أن الشرط فاسد والرهن صحيح. ولذلك رتب عليه أحكام الرهن فقال:
قال: لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء.
نعم، يعني يلزم من عليه الحق، سواء في هذه المسألة أو في غيرها، في كل رهن يلزم من عليه الحق أن يفي بالحق عند الأجل. هذا هو الأصل، يجب عليه أن يفي. فإن تعذر ولم يستطع الوفاء، قال المصنف: نعم،
قال: أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه.
نعم، يعني أن المرتهن إذا تعذر وفاء الراهن بما عليه، ليس له أن يبيع المرهون بدون إذن مالكه، بل إما أن يأذن له الراهن ببيعه فيقول له: بعه، إما عند العقد في الأول أو عند التعذر، فيبيعه بإذنه ويستوفي حقه. فإن كان مساويا للحق فالحمد لله، وإن كان الرهن أو ثمن الرهن أكثر من الحق فإنه يرد الباقي، وإن كان ثمن الرهن أقل من الحق فإن الباقي يبقى في ذمة من عليه الحق. أو يقوم الراهن نفسه ببيع المرهون ويوفي صاحب الحق حقه، هذا الأصل. إما أن يبيع هو أي المالك، وإما أن يأذن للمرتهن أن يبيع. فإن أبى أن يأذن أو يبيع، قال لا أنا ما آذن لك أن تبيعه ولا أبيعه، فماذا نفعل؟ نعم،
قال فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر.
نعم، يعني إن أبى أن يأذن للمرتهن في بيع المرهون أو أن يبيع المرهون بنفسه فإنه يرفع إلى القاضي، والقاضي يأمره بذلك، يأمر بأن يبيع أو يأذن. فإن أبى فإن القاضي يحبسه حتى يجعله يأذن أو يبيع أو يعزره بحسب ما يرى. وهذا ليس للمرتهن وإنما هو للقاضي، فليس للمرتهن أن يحبسه مثلا يأتي عند بيته ويغلق عليها الباب أو يضربه، لا، هذا للقاضي. ولذلك فهمنا من قوله فإن أبى حبس أو عزر أنه يرفع إلى القاضي، لأن هذا إنما هو عمل القاضي، فيحبسه حتى يبيع أو يأذن في البيع، أو يعزره حتى يبيع أو يأذن في البيع، يفعل ما يرجو أن يحقق المقصود. يعني إن كان الحبس يرجى أن يحقق المقصود حبسه، وإن كان التعزير يرجى فعل. بعض الناس يعني الكلام عليه يؤثر فيه أكثر من الحبس، فيستخدم معه الكلام الذي يعني يجعله يفعل المراد. فإن أصر مع الحبس والتعزير أبى أن يبيع أو يأذن، قال المصنف نعم،
قال فإن أصر باعه الحاكم.
نعم، يعني إن أصر الراهن على عدم الإذن وعلى عدم البيع مع حبسه وتعزيره فإن الحاكم يبيع عليه، فإن الحاكم يبيع عليه لأنه صار طريقا لازما، ما بقي شيء، ما بقي إلا هذا. فيبيع الحاكم المرهون ويوفي صاحب الحق من ثمنه. لعلنا نقف عند هذه المسألة قبل أن ندخل في الفصل التالي، ونكمل إن شاء الله باب الرهن في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله عندنا مجلسان كما تعلمون، بعد الفجر في شرح الواسطية، ويعني سنأخذ وقتا أطول من المعتاد، وبعض الإخوة طلب مني أنه في بقية الأيام قبل رمضان نطيل شيئا في وقت الواسطية لعلنا أن ننتهي منها قبل رمضان، ولعلي أفعل هذا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا جميعا على العلم والتعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، وبالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، يوم الجمعة، فإن في ذلك إكراما لأنفسنا وقياما ببعض حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم معاشر الإخوة، نواصل درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الرهن على وجه الخصوص، وقد علمنا أن الرهن توثيق دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الاستيفاء. وعرفنا أن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وذكر المصنف رحمه الله عز وجل أن الرهن يصح بشروط خمسة، ذكر أولها وهو أن يكون الرهن منجزا. وعلمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، وأنه يصح أن يكون الرهن منجزا ويصح أن يكون معلقا. وذكر الشرط الثاني وهو أن يكون الرهن بعد ثبوت الحق أو مع ثبوت الحق. وعرفنا أيضا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، فيصح الرهن بعد ثبوت الحق ويصح الرهن مع ثبوت الحق ويصح الرهن قبل ثبوت الحق. ووقفنا عند هذه النقطة، فنكمل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح كلامه ونبين ما فيه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الرهن في ذكر شروطه وكونه ممن يصح بيعه.
نعم، هذا هو الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل لصحة الرهن. وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الراهن ما يشترط في البائع والمشتري. اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الراهن ما يشترط في البائع والمشتري. وقد تقدم معنا في البيع من يصح بيعه ومن لا يصح، وذكرنا أن العاقل البالغ الحر الرشيد المختار يصح بيعه بالاتفاق، فإن فيه أهلية الأداء باتفاق العلماء. فبناء عليه فإن العاقل البالغ الحر الرشيد المختار يصح رهنه بالاتفاق. وذكرنا فيما مضى أن المجنون لا يصح بيعه بالاتفاق وبالتالي لا يصح رهنه بالاتفاق. وذكرنا أن الصبي غير المميز لا يصح بيعه في الأمور ذات الشأن بالاتفاق، وبالتالي لا يصح رهنه بالاتفاق. الرهن لا يكون إلا في الأمور ذات الشأن، وقد تقدم معنا أن الفقهاء متفقون على أن الصبي غير المميز لا يصح بيعه في الأمور ذات الشأن، وأن الصبي المميز يصح بيعه بإذن وليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وبالتالي يصح رهنه بإذن وليه وأما بيعه بغير إذن وليه فرجحنا من أقوال أهل العلم أنه موقوف على إجازة الولي فكذلك رهنه فإنه يكون موقوفا على إجازة الولي، وهذا خلاف قول الحنابلة كما تقدم معنا في البيوع. وأما السفيه فالراجح أنه لا يصح بيعه إلا بإذن وليه فكذلك رهنه. كل ما قلنا في البيع اذكره في الرهن. وأما المكره فلا يصح بيعه عند الجمهور وهو الراجح، وبالتالي لا يصح رهن المكره. فلو رهن الإنسان رهنا حالة كونه مكرها فإن الرهن لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه.
نعم، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الرهن، أن يكون المرهون ملكا للراهن. والغالب في الحسيات أن تكسر الميم، وإن أجيز ضمها فيقال ملكه ويقال ملكه، لكن الغالب أن تكون الميم مكسورة، أو يكون مأذونا له في رهنه. وبالتالي نقول الشيء المرهون لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مملوكا للراهن، وهذا يصح لمالكه أن يرهنه بالاتفاق، والحالة الثانية أن لا يكون مملوكا للراهن ولكن أذن له المالك في رهنه. كأن يستعير الرجل شيئا ليرهنه عند إنسان بعينه إلى أجل معلوم، أن يستعير شيئا من أخيه ليرهنه فيعلم المعير أنه يريد أن يرهنه عند شخص بعينه فيسمي من سيرهنه عنده إلى أجل معلوم فيذكر الأجل فيرضى المعير، فيرضى المعير، فإن له أن يرهنه على ما أذن له فيه بالإجماع، فإن له أن يرهنه على ما أذن له فيه بالإجماع، لأنها منفعة أذن فيها المالك، ولأن حق المالك لا يضيع، فإنها تكون مضمونة. وكذلك مثلا لو استأجر عينا ليرهنها بعلم المؤجر، استأجر عينا ليرهنها بعلم المؤجر إلى أجل معلوم، فقال استأجر منك سيارتك ليرهنها عند فلان لمدة نصف شهر، فرضي المؤجر فإنه يجوز، فإنه يجوز. الحالة الثالثة أن لا يكون المرهون مملوكا للراهن، ولكنه يتصرف بحكم الولاية كالولي على مال الصبي والولي على مال اليتيم والولي على مال السفيه، فإنه يتصرف في أموالهم بحكم الولاية، فهو مأذون له بالتصرف بحكم الولاية. والأصل في هذا أنه لا يتصرف في مالهم إلا لحظهم، إلا لحظهم، فلا يتبرع ولا يتصدق، ولكن يزكي أموالهم على الراجح من وجوب الزكاة في أموالهم، ويبيع لهم ويشتري فيما هو من حظهم. والأصل عند الفقهاء أن الولي ليس له أن يرهن حفاظا على مال المولى عليه، هذا الأصل عند الجميع أنه ممنوع من أن يرهن. وهناك حالات تستثنى إما للضرورة وإما للمصلحة الظاهرة وإما للحاجة، إما للضرورة كأن يرهن لأمر لا بد منه كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، أو للمصلحة الظاهرة يسميها الفقهاء الغبطة، يعني شيء ينبغي أن لا يفوت، شيء ينبغي أن لا يفوت، أو للحاجة، الحاجة التي لو لم تقع لا 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 لو لم تحصل لا لا وقع المولى عليه في حرج ومشقة، على اختلاف في تقدير الضرورة والغبطة والحاجة. فهنا خلافات كثيرة عند الفقهاء في داخل هذه الحالات المستثنيات، لكن الذي يهمنا فعلى طريقة شرحنا أن نعلم أن الأصل أنه لا يجوز للولي أن يرهن، وإنما تستثنى حالات إما لضرورة أو حاجة أو مصلحة ظاهرة. الحالة الرابعة أن لا يكون المرهون ملكا للراهن، ولا مأذونا له في رهنه، ولا ولاية له على مالكه أو عليه، فهذا رهن الفضولي، فهذا رهن الفضولي. فإن رهن لمصلحة نفسه، لا لمصلحة المالك، لمصلحة نفسه، فإن رهنه فيه خلاف، وكذلك إذا رهن لمصلحة المالك هذا رهن الفضولي، فإنه لا يصح عند الحنابلة والشافعية، لا يصح هذا الرهن عند الحنابلة والشافعية، لأنه تصرف ممن لا يصح تصرفه، تصرف ممن لا يصح تصرفه، ويصح عند الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، إن أجازه المالك، إن أجازه المالك مطلقا. فإذا أجازه المالك وقال رضيت وقبلت وأذنت فإنه يصح، فإنه يصح، لأن المنع كان لحفظ مال المالك وقد أذن، وقد أذن، فطابت نفسه، طابت نفسه بهذا التصرف فيصح، فإنه لا يصح ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة عن نفسه، وقد طابت نفسه فيصح. هذا عند الراجح والله أعلم، أنه إذا كان المالك أجاز الرهن، رهن الفضولي، فإنه يصح، أما إذا لم يجزه فإنه يبطل. نعم.
قال رحمه الله: وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته.
نعم، الرهن عقد على مال بين طرفين، عقد على مال بين طرفين، فقد يقع فيه النزاع وقد يختلفان في قدره وقد يقع خلافات كثيرة، فلا بد أن يكون معلوما علما يقطع النزاع، لا بد أن يكون معلوما علما يقطع النزاع، بأن يعلم جنسه كأن يقال تمر، وأن يعلم قدره كأن يقال صاع، وأن تعلم صفته المؤثرة كأن يقال برني جيد أو عجوة متوسطة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح رهنه.
نعم، هذا ضابط لما يصح رهنه، فكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود من الرهن أن يستوفى من ثمنه عند تعذر الوفاء، وهذا لا يتحقق إلا بما يصح بيعه. ما الفائدة إذا كان لا يصح بيعه؟ لا فائدة منه. فما يصح بيعه يصح رهنه ليتحقق مقصود الرهن، لكن هذه القاعدة مخصوصة عند الجمهور ليست على إطلاقها، لأنه قد تقدم معنا في البيوع أن الذي يصح بيعه الأعيان والمنافع، تقدم معنا أن الذي يصح بيعه الأعيان والمنافع، لكن الجمهور يشترطون في الرهن أن يكون عينا، أن يكون عينا، لأن العين هي التي يمكن قبضها، هي التي يمكن قبضها، والله تعالى يقول: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. يقولون مثلا المنافع ما يمكن قبضها، ما يمكن قبضها، والرهن لا بد أن يكون مقبوضا، إذا لا بد أن يكون عينا. وعند المالكية يصح رهن المنافع، فيصح مثلا أن يقول: أرهنك منفع الدار سنة، لأنه يمكن الاستفاء منها بتأجيرها، فلو قال له: أرهن لك منفع الدار لسنة، فإن الرهن يصح، وإذا تعذر الوفاء ماذا يصنع؟ فإنه يؤجرها ويستوفي حقه، يؤجر الدار، لأن الأجرة تقع، الإجارة تقع على المنفعة، ويستوفي حقه، وهذا يحقق مقصود الرهن، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب، قول المالكية عندي أقرب والله أعلم من قول الجمهور، لا سيما إذا نظرنا إلى أمر، وهو أن العقد يجوز بلا رهن، فلا يلزم الرهن في العقد، يجوز أن تبيع بثمن مؤجل ولا تأخذ رهنا. فإذا كان هذا جائزا فلا أن يجوز مع ما يتحقق به مقصود الرهن وإن كان دون العين، وهو المنافع، من باب أولى. نحن نقول يعني عندنا طرفة، الطرف أن يكون العقد بالثمن المؤجل من غير رهن وهذا جائز، وطرف أن يكون العقد بثمن مؤجل مع رهن وهذا جائز، إذن الوسط من باب أولى. ما توسط بين الطرفين الجائزين من باب أولى أن يكون جائزا. وذلك الراجع عندي والله أعلم أنه يصح رهن المنافع كما نص على ذلك المالكية. نعم.
قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف.
إلا المصحف، يعني أن المصحف لا يجوز رهنه ولو قلنا يصح بيعه. لنلاحظوا أنه استثني ذلك من القاعدة. كثير من الشراح عللوا هذا الاستثناء بأنه قد يؤول إلى بيعه وبيعه حرام. لا، هذا الاستثناء المقصود به أنه لا يصح رهن المصحف ولو قلنا يصح بيعه، ولو قلنا يصح بيعه، وهذه رواية عند الحنابلة. وإن كانت القاعدة العامة عند الفقهاء أن من أجاز بيع المصحف أجاز رهنه، من أجاز بيع المصحف أجاز رهنه، إذ لا مانع يمنع، ومن منع بيع المصحف منع رهنه، لأن الاستيفاء عند تعذر الوفاء يكون ببيعه، وذلك لا يجوز عنده، وذلك لا يجوز عنده. وبناء على هذا فإنه لا يجوز رهن المصحف لكافر، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وحكي اتفاقا، وحكي اتفاقا، لأنه لا يجوز بيعه للكافر، وتقدمت معنا المسألة وحكى جماعة من العلماء الإجماع على ذلك، وإن كان هناك من يحكي يعني شيئا من الخلاف في هذه المسألة، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز بيعه للكافر سواء حصل الاتفاق أو لم يحصل الاتفاق. فلو وقع رهن المصحف لكافر فإن الرهن باطل عند الجمهور. لاحظوا قلنا لا يجوز وهذا يسقى عليه الاتفاق، لكن لو حصل، لو حصل فإن الجمهور يقولون إن الرهن باطل، جمهور نقصد بهم الحنابلة، هنا نقصد بهم الحنابلة والمالكية والشافعية، يقولون الرهن باطل. لما؟ قالوا لأن ذلك يجعله في متناول يد الكافر، لأن ذلك يجعله في متناول يد الكافر. وقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وقد جاءت علة ذلك في رواية عند مسلم: مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. فما دام أن الخوف من أن يناله العدو وهو مجرد خوف منع من أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فمن باب أولى أن يمنع مما نعلم أنه يجعل المصحف تحت يد العدو وهو الرهن، فلا يصح. وأما رهن المصحف لغير الكافر فالراجح أنه يجوز، رهن المصحف للمسلم فالراجح أنه يجوز، لأن الراجح أنه يجوز بيعه كما تقدم معنا في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
نعم، هذا مفرع على القاعدة. ما لا يصح بيعه كأم الولد والعين الموقوفة، يعني لو كان هناك كتاب موقوف فإنه لا يصح بيعه، والكلب سواء كان معلما أو غير معلم على الراجح، والخمر والحر. الحر يعني مثلا قال له أقرضني 100,000 لمدة شهر، قال أقرضك بشرط أن ترهن ولدك عندي، قال طيب قبلت، خذ ولدي عندك وأقرضني. هذا الحر لا يصح بيعه، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يصح رهنه. ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يتحقق به مقصود الرهن. المقصود الرهن كما قلنا استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه لا يتحقق فيه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه.
نعم، تقدم معنا أن الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده يجوز بيعها بشرط القطع فورا، بشرط القطع فورا، ولا يجوز بشرط التبقية، ولا يجوز بشرط التبقية بالإجماع، ولا يجوز بالإطلاق من غير شرط عند الجمهور وهو الراجح. وبناء عليه فإن لو أعملنا القاعدة التي ذكرناها فإنه لا يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ورهن الحب قبل اشتداده بشرط التبقية أو بإطلاق. أما إذا اشترط القطع فهذا يجوز في البيع، لكنه في الرهن لا فائدة منه، لكنه في الرهن لا فائدة منه، فلا أظنه يقع في الرهن لعدم تحقق المقصود من الرهن بهما. وقد قال بذلك جماعة من الفقهاء، قالوا إن الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده لا يجوز رهنه بشرط التبقية أو بإطلاق. وقال بهذا بعض الحنابلة والشافعية، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يجوز رهنهما، فهي مستثناة من القاعدة، مستثناة من القاعدة. لما؟ قالوا لأن الغرر في الرهن يقل عن الغرر في البيع، الغرر في الرهن يقل، فإن الثمار أو الحبوب إذا رهنت قبل بدو صلاح الثمار وقبل اشتداد الحب، ما المانع من ذلك؟ كان المانع في البيع أن تصيبها العاهة وتتلف. قالوا هنا ما الضرر لو تلفت؟ يذهب الرهن ويبقى الحق، يذهب الرهن صحيح لكن الحق يبقى في الذمة، ويطالب به من كان في ذمته. فقالوا إذن إن الثمار أو الحبوب لو تلفت لا يذهب أصل الدين بل يبقى في الذمة، بخلاف البيع، بخلاف البيع. إذن الرهن مجرد وثيقة للاستيفاء، أما أصل الحق فموجود. إذن هذه الثمار وهذه الحبوب إما أن تصلح، وهذا ممكن أنها تستمر حتى يبدو صلاحها أو حتى يكتمل صلاحها، فيبقى الرهن، وإذا احتيج إلى الاستيفاء من ثمنها استوفي. وإما أن تصيبها العاهة قبل أن تصلح فيستوفي صاحب الحق حقه ممن هو في ذمته. غاية ما هنالك فوات الرهن وهو يسير. إذن انتبهوا، بعبارة أخرى أقول، يقولون هناك فرق بين البيع والرهن. فالبيع لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل اشتداد الحب فإنها معرضة للتلف وأن تصيبها العاهة ولا تأمن العاهة، فلو تلفت تذهب بالكلية، يذهب المبيع. أما في الرهن فلا، فإنها لو تلفت إنما يسقط الرهن، أما أصل الحق فإنه يبقى في الذمة ويطالب به. نعم.
قال والقن دون رحمه المحرم.
نعم، هذا المستثنى الثاني أو الثالث. إذا قلنا الثمار واحدة والحبوب قبل الاستداد واحدة يكون هذا هو الثالث، وإذا قلنا الثمار والحب مثل بعضها يكون هذا هو الثاني. ومعنى ذلك أنه يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في الرهن بينما لا يجوز في البيع. يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في الرهن بينما لا يجوز في البيع. لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع، ولا يجوز التفريق بين الأخ وأخته في البيع، وهذا محل خلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها دون سن السابعة، هذا محل اتفاق في البيع. اتفقوا على أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها الذي لم يبلغ السابعة، وأما البقية فمحل اختلاف. لكن عند الحنابلة لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في البيع، لكن يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم في الرهن، فيجوز رهن الجارية دون ولدها الذي لم يبلغ. جارية عندها ولد عمره 7 سنين 6 سنين 10 سنين، يجوز أن يرهنها سيدها بدون الولد، ويجوز رهن الولد الذي لم يبلغ دون أمه. طيب لماذا؟ ما الفرق بين الرهن والبيع؟ لماذا لا تجرون القاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ قالوا لأن الرهن لا يزيل ملك المالك، لأن الرهن لا يزيل ملك المالك، بل يبقيان تحت ملك مالك واحد، فلا تحصل التفرقة بينهما بخلاف البيع. البيع يزيل الملك، فتصبح الأم مثلا تحت مالك والولد تحت مالك آخر فيحصل الضرر. أما في الرهن فإن الملك يبقى، والرهن لا يزيل ملك المالك. فإن احتيج إلى بيع المرهون، قد يقول قائل طيب سلمنا لكم أن الرهن لا يزيل ملك المالك، طيب قد يتعذر الوفاء، وإذا تعذر الوفاء سنبيع المرهون، فيؤول الأمر إلى بيع المرهون، فيباع الولد مثلا بدون أمه أو تباع الأم بدون ولدها. قلنا لا نجيز ذلك، بل إذا احتيج إلى بيع المرهون منهما فلا بد من بيع الثاني معه، ويكون الراهن عندما رهن أحدهما راضيا بذلك، حاله تدل على ذلك. ما دام أنه رهن الأم دون ولدها معنى ذلك أن حاله تدل أنه راضي على أنه إذا احتيج إلى بيع الأم يباع ولدها معها، لأن هذا الحكم معلوم عند الناس، لأن هذا الحكم معلوم عند الناس. إذن هذا ينبغي أن يفهم. يجوز رهن الأم مثلا دون ولدها أو رهن الولد دون أمه، لكن إذا احتيج إلى بيع المرهون للاستيفاء فإنه لا يجوز بيعه بدون رحمه المحرم، بل يباعان معا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق.
نعم، تقدم معنا أنه قد يجوز لولي اليتيم وولي الصبي وولي المجنون وولي السفيه أن يرهن شيئا من مالهم في بعض الحالات، للضرورة أو المصلحة الظاهرة أو للحاجة، لكن ذلك له شرط، وهو أن يكون الرهن لعدل أو أن يقع في يد عدل، إما أن يكون المرتهن عدلا فهنا يجوز رهن شيء من مال اليتيم له في الحالات التي تجوز. طيب، إن كان فاسقا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستقر الرهن في يد عدل، كأن يشترط الولي عليه أن يكون الرهن في يد عدل، قال: أرهنك شاة اليتيم هذه لكن لا تكون في يدك، أشترط عليك أن تكون في يد محمد العدل، فرضي، فإن هذا يجوز. الحالة الثانية أن يستقر الرهن في يد الفاسق، بمعنى أن يكون الرهن لحظ الفاسق ويستقر في يد الفاسق، فهنا قالوا لا يجوز، لأنه يجب على الولي أن يحفظ مال اليتيم، ومال المولى عليه يجب عليه أن يحفظه، وفي رهن ماله عند الفاسق تعريض له للضياع، تعريض له للضياع، لأن الفاسق لا يؤمن، فقد يتلفه وقد يجحده، يكون في ذلك تعريض لمال اليتيم لأن يضيع، وذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم.
نعم، تقدم معنا أن الرهن في حق المرتهن عقد جائز، له أن يسقطه بعد العقد مباشرة، وله أن يسقطه بعد القبض، وله أن يسقطه في المدة، له أن يسقطه متى شاء. أما في حق الراهن فهو عقد لازم، لكن متى يلزم؟ عند الجمهور ومنهم الحنابلة يتم الرهن بتمام الإيجاب والقبول ولا يلزم إلا بالقبض، يتم الرهن بتمام عقده بتمام الإيجاب والقبول، لكنه يكون جائزا في حق الراهن ولا يلزم إلا بتمام قبضه، فلا يلزم إلا بالقبض، فإذا قبض فإنه يلزم لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة، فوصف الله الرهن بالقبض، وهذا يدل على أن هذا أمر لازم في الرهن. أما قبل القبض فهو في حق الراهن جائز عند الجمهور، فله أن يرجع عنه. فلو أن الراهن التزم بالرهن ثم امتنع عن إقباض المرتهن الرهن، مثال ذلك: قال له أبيعك بيتي بخمسة آلاف، بخمسين ألف، بمئة ألف. قال قبلت على أن أدفعها بعد ستة أشهر. قال رضيت بشرط أن ترهن سيارتك عندي. قال قبلت. تم. ثم بعد أن تفرق لقيه فقال متى تأتيني بالسيارة؟ قال أي سيارة؟ قال السيارة التي رهنتها عندي. قال لا أنا رجعت عن الرهن، رجعت عن الرهن، أنا أحتاج سيارتي ورجعت عن الرهن. الجمهور يقولون يجوز له ذلك ولا يجبر على إقباضه، لا يجبر على إقباضه. ويكون مشترط الرهن أو من له الرهن بالخيار بين أن يمضي العقد ويسقط الرهن. يقول طيب خلاص رضيت، وبين أن يفسخ. يقولون إذا امتنع قبل الإقباض عن الإقباض فإن لا نلزمه بأن يقبضه. طيب أين يذهب حق صاحب الحق الذي في الذمة؟ قالوا نخيره، إن شاء أن يمضي العقد ويستمر في العقد ويسقط الرهن، وإن شاء فسخ فينفسخ العقد. وعند المالكية يلزم الرهن بالعقد، يلزم الرهن بالعقد للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، فليس له أن يرجع في الرهن بعد العقد، ويلزم بالإقباض، ويلزم بالإقباض. والراجح عندي والله أعلم أنه إذا كان الرهن مشترطا من صاحب الحق فإنه يلزم بالعقد للزوم الشرط، لزوم الشرط. كأن قال له أبيعك داري بمئة ألف تدفعها بعد شهر بشرط أن ترهن سيارتك عندي، فقال المشتري قبلت، فإن الرهن هنا يلزم بالعقد للزوم الشرط وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط، وحتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا تضيع الحقوق. أما إذا كان الرهن مبذولا من المرتهن، ليس مشروطا من صاحب الحق، لكن تبرع به المرتهن، قال أنا، قال أنا نفسي ما ترتاح حتى تأخذ رهنا، قال ما يحتاج خلاص إن شاء الله أنك تأتي في الوقت، قال لا أنا نفسي ما ترتاح حتى تأخذ رهنا، خذ سيارتي، خذ بيتي رهنا، فكان الباذل للرهن الذي عليه الحق ولم يسترقه الذي له الحق فإنه لا يلزم إلا بالقبض، لأن هذا تبرع، لأن هذا تبرع، والتبرع لا يلزم، لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم.
قال ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
نعم، أي أنه بعد لزوم الرهن، سواء قلنا بالعقد كما رجحنا أو قلنا بالقبض كما عليه الجمهور ومنهم الحنابلة والمصنف منهم، فإنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون لا ببيع ولا بهبة ولا برهن ولا بعتق ولا غير ذلك من التصرفات لتعلق حق الراهن به. فتصرفه فيه كفسخ الرهن، وفسخ الرهن لا يجوز بعد لزومه إلا بإذن المرتهن. فإن أذن له أن يتصرف جاز، لأنه حقه وقد أسقطه. إذن تصرف الراهن بعد القبض أو بعد اللزوم، حتى يدخل في ذلك مختلف الأقوال، تصرف الراهن بعد اللزوم إن كان بإذن المرتهن جاز وصح، وإن كان بغير إذن المرتهن لم يجوز مطلقا. حتى في العتق ما يجوز. فإن وقع خالف وقع فإنه لا يصح. لو باع العين المرهونة فالعين باطل، فالبيع باطل. لو وهب العين المرهونة فالهبة باطلة، إلا في العتق. فإن المصنف قد استثناه، فقالوا فيه يأثم لأنه فعل حراما وهو التصرف، ويصبح العبد حرا بعتقه له، ويلزم الراهن بدله. إما أن يأتي المرتهن بمثله، يأتي للمرتهن بمثله، عنده عبيد فرهنه عبده فأعتق العبد، قالوا يأثم لأنه لا يجوز له أن يعتقه، لكن العبد يصبح حرا. طيب حق المرتهن، قال يجب عليه أن يأتي ببدله، ومن بدله أن يأتي بعبد آخر مثلا، فيأتي بعبد مثله ويقول خذه مكانه رهنا، أو يأتيه بقيمته، بقيمة العبد، وقيل يأتيه بثمنه. ما الفرق؟ الفرق أن القيمة هي الثمن في السوق، والثمن هو القيمة في العقد. المهم أنهم يقولون يأتيه ببدل يكافئه، يأتيه ببدل يماثله ليكون رهنا. لما؟ قالوا لأن العتق إذا صدر من المالك لزم ولو كان هزلا، لأن العتق إذا صدر من المالك لزم ولو كان هزلا. والعتق فيه أحكام السراية، وستأتينا إن شاء الله عز وجل. قالوا فيلزم العتق هنا، ويحفظ حق المرتهن بإلزام الراهن بالبدل، بإلزام الراهن بالبدل. وقيل لا يصح العتق أيضا كسائر التصرفات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما؟ قالوا لأنه صدر ممن لا يملكه فصار كعتق الأجنبي. لو أن أجنبيا قال لعبد مملوك لسيد أنت حر، فإن هذا لغو ولا يقع العتق. فكذلك هنا لأنه صدر ممن لا يملك العتق. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن أجازه المرتهن بعد وقوعه صح. لما؟ لأن الفقهاء متفقون على أنه لو أعتق العبد المرهون بإذن المرتهن صح العتق، انتبهوا، يعني هنا الإذن سبق العتق، محل الاتفاق أن الإذن سبق العتق، فإذا استأذنه في أن يعتقه فأذن له فأعتقه فإن العتق صحيح بالاتفاق. فكذلك إذا اعتقه بدون إذن ثم أجاز المرتهن عتقه فإن المعنى واحد. نعم الحال مختلفة لكن المعنى واحد. أما إن لم يجزه كان معلقا على فك الرهن، إن لم يجزه المرتهن لا ينفذ حالا، لا ينفذ حالا بل يكون معلقا، معلق على ماذا؟ على فك الرهن. فإن فك الرهن لوفاء من عليه الحق بالدين عتق العبد وإلا فلا. هذا واضح؟ نقول اعتقه لا نبطل العتق ولا نصححه فورا، بل نقول هذا العتق معلق على فك الرهن، فإن فك الرهن للوفاء عتق العبد. لما؟ لأن لو لم نقل بذلك لرجع إلى مالكه ومالكه قد اعتقه. أما إذا لم يفك الرهن فلم يفي الذي عليه الحق بالحق فإنه يبقى عبدا ويباع ولا يعتق. هذا الذي يتفق فيما يظهر لي والله أعلم مع قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وكسب الرهن ونماؤه رهن.
نعم، عند الحنابلة نماء الرهن وجميع غلاته سواء كانت متصلة أو منفصلة كولد الحيوان هذا منفصل، أو السمن للدابة هذا متصل، أو كسب العبد أجرة العبد لو عمل العبد بأجرة هذا منفصل، عند الحنابلة كلها تتبع الرهن، تتبع الرهن، فتكون رهنا في يد المرتهن وتعامل معاملة الرهن حال الرهن وعند تعذر الاستيفاء. أي تعامل معاملة الرهن عند الرهن فتكون في يد المرتهن، وعند تعذر الاستيفاء كذلك، فإذا احتاج إلى بيعها فإنها تباع لأنها تابعة والتابع تابع. يقولون هذا نماء حادث من العين المرهونة فيتبعها، فيتبعها. هنا خلاف طويل في المسألة لكن هذا مذهب الحنابلة، والمسألة اجتهادية محضة. ولذلك أنا أميل في مسائل المعاملات، في المسائل الاجتهادية أن يراعى العمل في البلد، أن يراعى العمل في البلد. فإذا جرى العمل في البلد بمذهب الحنابلة فإنه يعمل به، وإذا جرى العمل بالمذاهب التي تفصل أو التي تطلق أن النماء إلا إذا كان متصلا لا يكون رهنا فإنه يعمل بذلك، لأن المسألة اجتهادية محضة ليس فيها نصوص ولا أدلة قوية. ففي مثل هذا في مسائل المعاملات يراعى ما جرى به العمل في البلد وما جرى القضاء على إجرائه والعمل به. نعم.
قال: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه.
نعم، يد المرتهن عند الحنابلة، يد المرتهن على الرهن يد أمانة، يد أمانة، فلا يضمن صاحبها إلا إذا فرط أو تعدى، إلا إذا فرط أو تعدى. قالوا: لأن يده لو جعلت يد ضمان مطلقا لأبى كثير من الناس أخذ الرهن، خشية أن يتلف عنده فيلزم أن يضمنه. يعني يقول ما الذي يدخلني في هذا؟ ربما ماتت الدابة وأنا ما فعلت شيئا، ربما سرقت السيارة وأنا ما فعلت شيئا، فعلي الضمان؟ إذن لا أخذ الرهن. ويترتب على ذلك ألا ينظر الناس بعضهم بعضا، ألا ينظر الناس بعضهم بعضا مع الحاجة، مع الحاجة. يقول لو قلنا بأن اليد يضمان لسددنا باب الرهن، وإذا سددنا باب الرهن فإن الناس تخاف على أموالها، فلا تؤجل ولا تقرض ونحو ذلك مع حاجة الناس إلى ذلك. ولأن الرهن صار في يده بإذن مالكه ولمصلحة ترجع على المالك أيضا، لأن الرهن صار في يده بإذن مالكه ولمصلحة ترجع على المالك. نعم له مصلحة وللمالك يعني مصلحة، وهذه صفة يد الأمانة أن تكون وضعت بإذن المالك ولمصلحة للمالك. طبعا الخلاف موجود، يعني بعض العلماء يفرقون بين الأشياء الظاهرة والأشياء الخفية، وبعضهم لا يقولون هي يد ضمان مطلقا، لكن قول الحنابلة عندي أوجه والله أعلم وهو أرجح. نعم طبعا نعم فيد الأمانة لا يضمن صاحبها إلا في حالة تعديه أو تفريطه، ولذلك قال المصنف نعم
قال إلا بالتفريط
نعم يعني لو تلفت العين المرهونة في يد المرتهن فإنه لا يضمن إذا كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط، عند الشافعية، عند الحنابلة والشافعية. والمالكية هم الذين يفرقون بين شيء ظاهر كحريق فلا يضمن، وبين شيء خفي يضمن، والحنفية يقول يضمن مطلقا. لكن على الراجح الذي اخترناه وهو المذهب الذي نتكلم عنه عند الحنابلة والشافعية، إذا تلفت العين المرهونة بغير تعد من المرتهن ولا تفريط فإنه لا يضمن. أما إذا فرط، ومعنى فرط وضعه في مكان يعرضه للتلف، وضعه في مكان يعرضه للتلف ولا يحفظ فيه في العادة، ولا يحفظ فيه في العادة، كأن رهن سيارة وترك أبوابها مفتوحة، وترك أبوابها مفتوحة، فهذا مفرط. أو تعدى، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز له، أن يفعل ما لا يجوز له، كأن ركب السيارة وقادها وهو لا يجوز له أن يقودها، يعني المرتهن، فوقع لها حادث واحترقت، فإنه يضمن، فإنه يضمن. طبعا إذا تلفت بتفريط أو تعدي فإنها باتفاق الفقهاء من ضمانه، إذا تلفت بالتعدي أو التفريط فإنها باتفاق الفقهاء من ضمانه. لكن الخلاف إذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، فهذا الذي قلنا إن الراجح إن شاء الله عز وجل أنه لا يضمن. نعم.
قال وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط.
نعم قلنا إن الرهن أو المرهون أمانة في يد المرتهن، مما يترتب على ذلك أنه لو ادعى أنه تلف أو ادعى أنه لم يفرط، يعني التلف علم لكن ادعى أنه لم يفرط ولا بينة. طبعا إذا كانت هناك بينة فالعمل بالبينة، لكن إذا لم تكن هناك بينة ولم يصدقه الراهن، يعني بالقيدين، لم تكن هناك بينة ولم يصدقه الراهن، لأنه إذا كانت هناك بينة عملنا ببينة، وإذا صدقه الراهن اكتفينا ما فيه نزاع. لكن إذا لم تكن هناك بينة ولم يصدقه الراهن فإن القول قول المرتهن مع يمينه. قلنا القول قول المرتهن لأنه أمين، وفي فعله نوع من الإحسان، لأنه رضي بأن يؤجل حقه مقابل فقط التوثيق بالرهن. والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. ولأن الذي أعطاه العين المرهونة هو المالك، وهذا يشعر بأنه يعتقد أنه أمين، لو كان لا يعتقد أنه أمين ما أعطاه الرهن، وحتى لا ينسد باب الرهن الذي يحتاجه الناس. لكن هنا قالوا مع يمينه، مع أن الأصل أن الأمين يقبل قوله مطلقا، ما يطالب باليمين، لكن هنا قالوا لا بد من اليمين لأن في الرهن نوعا من المعاوضة، وهناك نوع من التهمة. يعني يقولون هو ليس إحسان محض، بل هو نوع من المقابلة، نوع من المعاوضة، فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، وفيه نوع من التهمة، فلا بد لنفي ذلك من اليمين. إذن يجب أن نفهم القول قوله لأنه أمين، ولا بد من يمينه لأن هناك نوعا من المعاوضة، وتوجد ويوجد شيء من التهمة، فلا بد من اليمين حتى يخرج عن ذلك. نعم.
قال: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق.
نعم، الرهن لا يتجزأ، فإن تلف بعض الرهن وسلم باقيه فإن هذا لا يخرجه عن كونه رهنا ولا يجزئه على بعض الحق. يعني لو كان الرهن مثلا 100 يساوي 100 وتلف ما يساوي 50 وسلم ما يساوي 50، فإن الباقي يكون رهنا، ما يخرج عن أن يكون رهنا بتلف بعضه، ويكون رهنا لجميع الحق. لا يقال إنه لما تلف النصف فإنه يكون هذا رهنا للنصف، فإذا وفى إليه النصف فإنه يستعيده، لا، الرهن لا يتجزأ. فإذا تلف بعضه وسلم بعضه كان البعض السالم رهنا، وكان رهنا لجميع الحق. نعم.
قال: ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله.
نعم، الرهن لا يتجزأ كما قلنا، فإذا أدى من عليه الحق بعض المال فليس له أن يطلب بعض الرهن. لو كان عليه 100,000 ورهن سيارتين مقابل 100,000، وبعد 3 أشهر سدد 50,000، سدد 50,000، فليس له أن يطالب بإحدى السيارتين، لأن الرهن كان على كل الحق وهو لا يتجزأ، فما دام أنه لم يوفي الحق كله فليس له أن يطالب ببعض الرهن، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفى الحق كله بالإجماع. حكى ابن المنذر والطحاوي الرهن ما يتجزأ، فإذا أدى بعض الحق ليس له أن يطالب ببعض الرهن، بل يبقى كل المرهون رهنا حتى يوفي الحق كله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط.
نعم، هنا يتكلم المصنف رحمه الله عما يفعل بالرهن إذا حل الأجل وتعذر الوفاء، عما يفعل بالنذر إذا حل الأجل وتعذر الوفاء. فإنه إذا حل الأجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إذا لم يأته بحقه في الأجل المحدد فإن الرهن يكون له، قال: أبيعك بيتي ب50,000، قال: قبلت على أن تؤجلني 6 أشهر وأرهن عندك سيارتي، وأرهن عندك سيارتي، فإذا أتيتك بالمبلغ بعد 6 أشهر أخذت سيارتي، وإذا لم آتك بالمبلغ تأخذ السيارة، تأخذ السيارة. وحقيقة الأمر أنه يصبح بيعا للمرهون بما في الذمة، كأنه يقول له: إذا لم آتك بحقك عند الأجل فأنا أبيعك المرهون بهذا الحق، بهذا الحق. إن كان هذا فإن هذا الشرط فاسد ولا يعمل به. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر من قال بهذا: ولا نعلم أحدا خالفه، ولا نعلم أحدا خالفه، لكن وجدت لبعض الحنابلة، وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون إن الشرط صحيح، ويلزم، لأنه لا ينافي النهر، لا ينافي الرهن، غاية ما فيه أن فيه تعليق البيع، وتعليق البيع يجوز عندهم على الراجح. قصدي أن هذا قول الجماهير، لكن فيه خلاف، وإن كان ابن قدامة رحمه الله قد قال: ولا نعلم أحدا خالفه. ودليل ذلك عندهم حديث: لا يغلق الرهن، وله ألفاظ إلى على صاحبه، لكن الجملة المتفق عليها: لا يغلق الرهن. وهذا الحديث رواه الإمام مالك وابن ماجه والشافعي والبيهقي والدارقطني والحاكم رحم الله الجميع، وروي موصولا ومرسلا، روي موصولا ومرسلا، وقد صحح جماعة الوصل، ولو كان موصولا لكان السند صحيحا، يعني لو صححنا الوصل فالسند صحيح، فجماعة من أهل العلم صححوا الوصل، ومنهم الحافظ بن عبد البر. وضعف جماعة من أهل العلم الوصل وقالوا إنه مرسل، منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. الإمام الألباني قال: الوصل شاذ، الوصل شاذ، فهو ضعيف، والثابت الإرسال والمرسل ضعيف، والمرسل ضعيف، والأمر كما سمعته. هذا اجتهاد العلماء في إسناده. فعلى هذا الحديث، ما علاقة هذا الحديث بمسألتنا؟ معنى هذا الحديث عند كثير من العلماء ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد أن يدفع الرجل الرهن إلى المرتهن ويقول: إن جئتك بحقك في الأجل وإلا فالرهن لك. هكذا فسروا الحديث، يعني بمسألتنا، بمسألتنا. وقد روي في سبب الحديث أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن، أي المرتهن وليس الراهن، المرتهن: منزلي. قال: خلاص البيت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. رواه البيهقي وقال هذا مرسل، وكذلك حكم عليه الشيخ ناصر رحم الله الجميع بالإرسال. طيب، عرفنا أن الشرط عند الجماهير، بل نفى الخلاف فيه ابن قدامة، وإن وقفنا على شيء من الخلاف، أن هذا الشرط فاسد. لكن هل يفسد الرهن بهذا الشرط فيفسد الشرط ويفسد الرهن، أم يفسد الشرط ويبقى الرهن؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. قيل يفسد، وقدمه ابن قدامة وانتصر له، وهو مذهب الشافعية أيضا. وقيل لا يفسد، لا يفسد الرهن، بل يبقى الرهن ويسقط الشرط. وهذا الراجع عندي والله أعلم. إذا قلنا بفساد الشرط، ولا شك أنه الأحوط والذي عليه أكثر الأمة، فإن الرهن لا يفسد، بل يبقى الرهن ويسقط الشرط، لأن الأصل تصحيح المعاملات ما أمكن. وهنا يمكن أن نصحح الرهن بإسقاط الشرط، وهذا هو الذي سار عليه المصنف، معنى أن الشرط فاسد والرهن صحيح، ولذلك رتب عليه أحكام الرهن فقال:
قال: لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء.
نعم، يعني يلزم من عليه الحق، سواء في هذه المسألة أو في غيرها، في كل رهن يلزم من عليه الحق أن يفي بالحق عند الأجل. هذا هو الأصل، يجب عليه أن يفي. فإن تعذر ولم يستطع الوفاء، قال المصنف: نعم،
قال: أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه.
نعم، يعني أن المرتهن إذا تعذر وفاء الراهن بما عليه، ليس له أن يبيع المرهون بدون إذن مالكه، بل إما أن يأذن له الراهن ببيعه فيقول له: بعه، إما عند العقد في الأول أو عند التعذر، فيبيعه بإذنه ويستوفي حقه. فإن كان مساويا للحق فالحمد لله، وإن كان الرهن أو ثمن الرهن أكثر من الحق فإنه يرد الباقي، وإن كان ثمن الرهن أقل من الحق فإن الباقي يبقى في ذمة من عليه الحق. أو يقوم الراهن نفسه ببيع المرهون ويوفي صاحب الحق حقه، هذا الأصل. إما أن يبيع هو أي المالك، وإما أن يأذن للمرتهن أن يبيع. فإن أبى أن يأذن أو يبيع، قال لا أنا ما آذن لك أن تبيعه ولا أبيعه، فماذا نفعل؟ نعم،
قال فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر.
نعم، يعني إن أبى أن يأذن للمرتهن في بيع المرهون أو أن يبيع المرهون بنفسه فإنه يرفع إلى القاضي، والقاضي يأمره بذلك، يأمر بأن يبيع أو يأذن. فإن أبى فإن القاضي يحبسه حتى يجعله يأذن أو يبيع أو يعزره بحسب ما يرى. وهذا ليس للمرتهن وإنما هو للقاضي، فليس للمرتهن أن يحبسه مثلا يأتي عند بيته ويغلق عليها الباب أو يضربه، لا، هذا للقاضي. ولذلك فهمنا من قوله فإن أبى حبس أو عزر أنه يرفع إلى القاضي، لأن هذا إنما هو عمل القاضي، فيحبسه حتى يبيع أو يأذن في البيع، أو يعزره حتى يبيع أو يأذن في البيع، يفعل ما يرجو أن يحقق المقصود. يعني إن كان الحبس يرجى أن يحقق المقصود حبسه، وإن كان التعزير يرجى فعل. بعض الناس يعني الكلام عليه يؤثر فيه أكثر من الحبس، فيستخدم معه الكلام الذي يعني يجعله يفعل المراد. فإن أصر مع الحبس والتعزير أبى أن يبيع أو يأذن، قال المصنف نعم،
قال فإن أصر باعه الحاكم.
نعم، يعني إن أصر الراهن على عدم الإذن وعلى عدم البيع مع حبسه وتعزيره فإن الحاكم يبيع عليه، فإن الحاكم يبيع عليه لأنه صار طريقا لازما، ما بقي شيء، ما بقي إلا هذا. فيبيع الحاكم المرهون ويوفي صاحب الحق من ثمنه. لعلنا نقف عند هذه المسألة قبل أن ندخل في الفصل التالي، ونكمل إن شاء الله باب الرهن في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله عندنا مجلسان كما تعلمون، بعد الفجر في شرح الواسطية، ويعني سنأخذ وقتا أطول من المعتاد، وبعض الإخوة طلب مني أنه في بقية الأيام قبل رمضان نطيل شيئا في وقت الواسطية لعلنا أن ننتهي منها قبل رمضان، ولعلي أفعل هذا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا جميعا على العلم والتعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال؟